اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه هل يكفي مجرد رد الثمان في الفاسخ، أو أن رد الثمان مقدمة للفاسخ؟ وذكرنا أن ظاهر الأصحاب كما أفاد التوستري أنه رد الثمن في هذا البيع الخياري مقدمة لفسخ البائع، لا أنه به يتحقق إنشاء الفاسخ، وبينا النكتة في ذلك، وذكرنا الوجه الصحيح لهذا، ودخل الشيخ في ما ذكره جمع من أن الرد من حيث هو لا يدل على الفاسخ، وناقشنا هذه الدعوى، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث لبيان هذه الدعوى، وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله وما قيل، وبيان ذلك أن الرد لا إشكال أنه يدل على إرادة الفاسخ، وحيث إنه يدل على ذلك فإن الإرادة غير المراد، فما تعلقت به الإرادة هو إرادة الفاسخ، وأما المراد فهو الفاسخ، والرد غاية ما يدل على الإرادة أي إرادة الفاسخ. فإذا كان الرد يدل على إرادة الفاسخ والإرادة غير المراد، فلا يدل الإرادة على الفاسخ، فالرد لا يدل على الفاسخ، فالرد لا يدل على الفاسخ، فكيف تقولون بأن الرد يدل على الفسخ يا شيخنا الأعظام؟ ولهذا قد يقال هذا هو الوجه في قولهم بأنه الرد مقدمة للفسخ لا أن به الفسخ، لأن الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد. ويجيب الشيخ الأعظم بما تقدم بحثه في الجلسة السابقة أننا نقول أن الرد يدل عرفا كما بينا في الجلسة السابقة على كون المبيع ملكا للبائع الراد، والثمن ملكا للمشتري، ولا يصح لك أن تفصل حين تفصل الثوب على راحتك فتقول الرد يدل على إرادة الفسخ، ترتبتها قلت الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد، لا، نقول الرد يدل على كون المبيع ملكا للبائع الراد والثمن ملكا للمشتري وهو الرد، فنحن نقول الرد يدل على واقع الفاسخ لا على إرادة الفاسخ، الرد يدل عرفا على واقع الفاسخ وهو كون المبيع ملكا للبائع الراد والثمن ملكا للمشتري، ولا يعتبر في الفسخ وإنشاء الفسخ أزيد من ذلك. ثم ذكر الشيخ الأعظم أننا إذا رجعنا إلى ظاهر الأخبار، فإن ظاهر الأخبار المتقدمة تدل على كفاية الرد في وجوب رد المبيع، أي متى ما تحقق الرد من قبل البائع للثمن رد الثمن، وجب على الطرف الآخر أن يرد المبيع، وهذا يعني أن الرد يتحقق به الفاسق، لا أن الرد مقدمة لإعمال الفاسق، وإذا ما أعمل الفاسق بعد العقد ما زال له لازما. إذن هذه الأخبار ظاهرها كفاية الرد في وجوب رد المبيع، بل يظهر من بعض الروايات كمعاوية كرواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن، أي تحقق الانفساخ على نحو شرط النتيجة. وكل هذه الروايات سواء كان وجوب الرد أو تحقق بل شرط النتيجة وهو الانفساخ القهري، كلها تشترك في هذا المدلول الواحد، وهو أن الرد ليس مقدمة للفاس. ولكن الاستشهاد بهذه الروايات قد يقال محل إشكال، وذلك لأن بحثنا يا شيخ علي، أول ما دخلنا المسألة، بحثنا مبني على بيع الخيار بما هو ظاهر كلام الأصحاب، حيث ذكرنا أن بيع الخيار الذي يشترط فيه رد الثمن له أنحاء خمسة، ومحل كلامنا مبني على النحو الثاني لا على النحو الثالث والرابع، والروايات التي ذكرتموها ظاهرة في النظر إلى شرط رد المبيع على النحو الثالث أو رابع، ومحل بحثنا أي نحو شيخنا؟ النحو الثاني، وهو أن الخيار ثابت من الأول ورد المبيع شرط لإعمال الفاسق. هنا ذكر بحث، هنا دخلنا في البحث، قال إذا كان رد الثمن بل شرط في إعمال الفاسق وهو متعلق الحق، فهذا الرد مقدمة لثبوت إعمال الحق، لا أن به يتحقق الفاسق. فالاستشهاد بروايات الانفساخ أو روايات الفسخ الفعلي خروج عن محل البحث، وهذه الروايات لو تمت فيحتاج إلى دفع الإشكال الثبوتي الذي ذكرناه في أوائل البحث، حيث إن الشيخ ذكرنا منشأ الظهور أن هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد، ولم يناقش هذا الكلام، وإنما ناقش بعد ذلك وعللوا ذلك أيضا أي ناقشه، ما قبل أيضا ما ناقشه لم يناقشه، فيحتاج إلى دفع الإشكال الثبوتي، ثم بعد ذلك نصدق بالرواية في مقام الإثبات. ولهذا دخل الأعلام كالمحقق الإصفهاني قدس سره في معالجة الإشكال الثبوتي الذي أشرنا له في الجلسة السابقة، فلاحظ ثمت، وأشرت للجواب أنا بعد الدرس أيضا لمن كان موجودا، قال ونصنع، قال وما قيل، أكثر كثير ما يقال أشياء شيخنا، وما قيل، كان استاذ يقول ما قيل، كل بناس يقول ما قيل، ما خلص ما قيل، وما قيل من أن الرد يدل على إرادة الفاس، والإرادة غير المراد، إرادة غير الفاس، فلا يدل على الفاس، ففيه أن المدعى كما بينا دلالة الرد على إرادة كون المبيع ملكا للبائع الراد والثمن ملكا للمشتري، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزين من ذلك أن يقوم بفعل فيه إرادة كون المبيع كذا والثمن كذا، مع أن ظاهر الأخبار ترجع إلى شنو؟ هل ترجع إلى ما قيل أو إلى أصل المطلع؟ ظاهر سياق العبارة إلى ما قيل، ولكنها وجه يصح أن يكون في أصل المطلب كما بينا، وهو أنه الرد ليس مقدمة بل به يتحقق الفاسخ، دال على الفاسخ، مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع، ولكن قد عرفت في روايتي معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن، على نحو شنو صار له بعد، لا أنه يجب عليه رد المبيع، لا أصلا صار ملكه، فيحمل الرد على تحقق الفسخ الفعلي بالرد. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع، مسقطات بيع الخيار. إذا قال البائع بعتك الدار بشرط أنه إذا رددت عليك الثمن في أثناء شهر أسترجع المبيع، فثبت له الخيار، خيار الشرط، فكيف فما هي مسقطات هذا الخيار؟ والبحث قريب إلى شيء ما ذكرناه في مسقطات خيار الحيوان. أيما كان، المسقط الأول الإسقاط بعد العقد، وذكر الشيخ الأعظم أنه الإسقاط بعد العقد تارة نتكلم عن النحو الثاني من الأنحاء الخمسة، وتارة النحو الأول والوجه الأول من الأوجوه والأنحاء الخمسة. فأما النحو الثاني الذي كان حاصله أن الخيار ثابت من العقد، غايته أن إعمال الفسخ في الخارج مشروط برد المبيع، برد العين، برد الثمن، استغفر الله. ففي هذا الفرض، حيث إن الخيار ثابت من حين العقد، فله أن يسقط الخيار بلا إشكال بعد العقد، فإنه إسقاط لما ثبت ووجب ولا إشكال في ذلك. وإنما الكلام في الوجه الأول الذي كان رد الثمن شرط في أصل ثبوت الخيار، ولم يثبت الخيار من العقد، فعندما قال إذا رددت عليك الثمن فلي الخيار، والمفروض أنه بعد العقد، بعد لم يرد الثمن فلم يثبت له الخيار، فهل له أن يسقطه بعد العقد وقبل الرد، مع أنه قبل الرد لا خيار؟ فهنا وقع الكلام بينهم، فذهب جمع أنه لا يصح سقوط إسقاط الخيار بعد العقد، فإنه إسقاط لشيء لم يجب، لم يثبت بعد، نظير من يطلق قبل أن يتزوج. واضح؟ هل هناك معنى أن يقول ترى هاتفتوا إذا تزوجت بفلانة فهي تنطلق، بغض النظر عن شرط النتيجة وكذا، فلا معنى للطلاق قبل الزواج، لأن الطلاق حل للعلقة الزوجية. كذلك إسقاط الخيار إسقاط للحق، وهذا فرع ثبوت الحق، فلا معنى لإسقاط شيء لم يثبت. إذن عنوان الإسقاط شيخنا شيخ حسين، عنوان الإسقاط فرع الثبوت، تعقله متوقف على ثبوت، والمفروض أنه ما ثبت شيء لكي يسقطه. مثل أنا أقول مثل حاله كحال ما لو أسقط الخيار قبل العقد، قال أسقطت خياري قبل العقد، فلا معنى له، ما ثبت شيء. إذن ذهب جمع إلى أنه لا يصح الإسقاط، ولكن الشيخ الأعظم أفاد بأنه حتى على الوجه الأول فله الإسقاط، إذ لا توجد آية أو رواية تقول لا يجوز إسقاط ما لم يجب. حتى نبحث أن عنوان الإسقاط قد أخذ في لسان الدليل، وصدق الإسقاط يتوقف على الثبوت، واضح؟ وإنما المسألة مسألة عقلائية، دليلها السيرة العقلائية، مرتكز عقلائي، فلا بد أن نبحث عن حدود هذا المرتكز، ولا ندور مدار الصدق وعدم الصدق. وإذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية في باب الحقوق القابلة للإسقاط، فإنهم يرون أنه يمكن لصاحب الحق أن يسقط الحق مع وجود المقتضي لثبوت الحق، يكفي ثبوت المقتضي للحق في سلطنته على إسقاط الحق، وإن لم يكن الحق فعليا بعد، واضح؟ وفي مقامنا يقول العقلاء ثبت ببركة العقد مقتضى، يرون فرق بين قبل العقد وبعد العقد. قبل العقد يقول هذا ليس له ثبوت أصلا ولو بثبوت مقتضي، أما إذا حصل العقد فثبت المقتضي، لأن موضوع الخيار ما هو موضوع الخيار؟ العقد، فكل عقد حل العقد، غايته أنه مشروط بشرط رد الثمن، فهب أن الشرط لم يحصل فعلا، ولكنه لما كان الخيار مرتبط بالعقد وقد تحقق العقد، ويرى العقلاء بأن تحقق المقتضي والسبب كاف عندهم في إسقاط الخيار، فهذا المقدار من الثبوت مصحح عند العقلاء في إسقاط الخيار، هذا ما عليه العقلاء، وليس هذا من قبيل الطلاق قبل النكاح أو إسقاط قبل أصل وجود عقد. إذن لا يصح أن ندور مدار أن الإسقاط متوقع، بعضهم بموجب الكلمات أنه الإسقاط ظاهر في الفعلية ومقتضى أنه لابد يحقق ثبوت فعلي ولا يكفي الثبوت الشأني، كل هذا مبني على وجود رواية هكذا، ولا توجد رواية، إنما المدار على مرتكزات سيرة عقلائية. نعم، يقول الشيخ الأعظم قد يقال بناء على ما صرح به العلامة في التذكير على مبنى العلامة أنه لا يجوز، يعني لا يصح إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على حدوثهما، أي خيار الشرط أو الحيوان من زمان التفرق، حيث ذكرنا هذا المطلب في خيار الحيوان، هل أن خيار الحيوان بل سائر الخيارات النكتة واحدة تثبت في ظرف ثبوت خيار المجلس أي قبل التفرق، أو تثبت بعد الفراغ بعد الانتهاء بعد انتهاء خيار المجلس وسقوطه بتحقق الافتراق. فذهب العلامة أنه لا يعقل أو لغوية من ثبوت خيارين في وقت واحد، لغوية اجتماع مثلين قررنا أكثر من مرة. فقال العلامة لا يصح للمتعاقدين أن يسقط خيار الحيوان قبل التفرق لأنه لم يثبت خيار الحيوان، فقد يقال بناء على هذا المسلك لا يصح إسقاط خيار الشرط في البيع الخياري قبل رد الثمن وبعد العقد. اللهم توجه للقبلة، إلا أن يفرق بين المقامين بأن يقال أن قياس موردنا على مورد ما قبل إسقاط الخيار قبل التفرق قياس مع الفارق، فإنه في تلك المسألة موضوع ثبوت الخيار منوط بتحقق التفرق، والتفرق عنوان طرفين ليس تحت اختيار أحد الطرفين كما بحثنا هذا المطلب في وين؟ في خيار المجلس. قلنا أن التفرق عنوان يتوقف على طرفين، ولهذا لو تحرك أحدهما وتحرك الآخر معه لا يتحقق عنوان التفرق، ولهذا قد أنيط خيار الشرط أو الحيوان بحصول التفرق، والتفرق سببه أو التفرق ليس تحت إرادة الشخص. فيقول شخص أنا لا أملك لا سلطنة لي على سبب الخيار وهو التفرق لأنه طرفيني وليس تحت اختياري، ولهذا لو تحركت وتحرك صاحبي معي ما تحقق الافتراق. إذن في مورد الافتراق لو أراد صاحب الخيار أن يسقط خياره قبل التفرق فهو إسقاط للخيار قبل تحقق سببه الذي ليس تحت يده، واضح. وأما في موردنا فإنه الخيار منوط برد الثمن، ورد الثمن تحت اختيار البائع، فقد يقال بأن المشروط له وهو البائع مالك للخيار ولو من حيث تملكه لسببه وهو الرد لأن الرد تحت اختياره. فقياس مورد ما لو كان السبب بيده على مورد ما لو لم يكن السبب بيده قياس مع الفارق، فلعل العقلاء لعل المرتكز يفرق بين موارد سقوط الخيار قبل تحقق سببه الذي ليس باختياره وبين اسقاط الخيار قبل تحقق السبب الذي باختياره، فيقال حيث إن السبب باختياره وهو له سلطنة على السبب وهو الرد فله سلطنة على الخيار فله أن يسقطه. فقد يفرق العلامة بين هذين نحو بغض النظر أنه نحن نوافقه على ذلك أو لا نوافقه على ذلك، ولكن نحن لا نستطيع أن نستنتج بالملازمة بالملازمة أن اختياره هناك يساوق اختياره هنا، واضح. نعم. لا أنا رجعت كلام العلامة إلى مو محذور ثبوتي لغوية أو إلى قرروا هذا الكلام، يعني هو إلى معن بناء على أن المحذور ثبوت، وعلى ما ذكر المحذور الثبوتي، يعني هي تقرير لكلامه، يعني تبيان لكلامه إذا كان محذور ثبوتي بل، أما إذا كان مسألة مرجحة إلى قصور الأدلة والسيرة بل قد يفرق.
إذا كان المقصود من اللغوية لغوية ثبوت خيارين يعني سببين الفسخ،
نفس الشيء أقول بلي أقول يعني لو كانت الصياغة للإشكال هو ما قررناه سابقا، نعم مرجعه إلى اجتماع مثلين إلى الأخوية قد يقال لا فرق بين الموردين. أما إذا كان، لأنه ما ذكر الظاهر دليل، إذا كان مرجعه إلى مرتكزات قد يفرق بينهما، نعم. أما إذا كان إشكال لغوية وكذا بل الإشكال هو الإشكال. وأكثر الأعلام قالوا هل فارق؟ ليس بفارق فيما هو يعني عند العقلاء ولا بلحاظ المحذورات، لكن الآن الشيخ يقول الآن يعني جاي يقول لنا نفسنا لا نستطيع أن نلزمه، لعله هو يرى فارق، أنا ما أرى شيء، هو يراه لو ما يرى بحث آخر. إذن بالنتيجة ما تتخديجة، بالنتيجة أنه لا الصحيح أن يقال، يقول الشيخ العظام، أنه يصح إسقاط الخيار على الوجه الأول والثاني، ولكن ذكر اليزدي صفحة 478 من حاشيته، في حاشيته صفحة 478 نسخة جديدة شيخ علي، أنه لم أفهم وجه التخصيص بالوجهين الأول والثاني. فلماذا يخصص الشيخ العظام بحث بالوجه الأول والثاني؟ لم أفهم وجه التخصيص، فالظاهر جواز الإسقاط على جميع الوجوه الخمسة، غاية الأمر أن في بعضها أصلا لا يكون المورد من موارد اشتراط الخيار. واضح؟ هل بحث في مسقطات الخيار؟ بعض الوجوه الخمسة احفظها شيخ حسين، لا تشان ممكن مرة نقول وش الوجه الخامس، بل على بعض الوجوه كالوجه الخامس ليس المورد أصلا من مواردي شنو شيخنا إسقاط الخيار، لأنه ليس من مورد ثبوت الخيار. ليش؟ لأن الوجه الخامس كان هو أن رد الثمن شرط في وجوب الإقالة وليس شرطا في الخيار. فذكر اليزدي صحيح أن الأمر الخامس لا يكون من اشتراط الخيار بل كذا الرابع، هتبقى زيدك بعطين بلة يقول لي كذا الرابع، لأنه ما في خيار، في إن انفساخ، ولكن يجوز إسقاط الشرط. شو مش مشكلة؟ يجوز ويصح إسقاط شيخ علي شنو؟ الشرط حقه، يستطيع أن يسقطه، وببركة إسقاط الحق لا ينفسخ بالرد. لو أسقط الحق ورد ما ينفسخ بالرد، ولا يجب الإقالة بالرد لأن أسقط حقه. وأما على الوجه الثالث فالإشكال أوضح، فهو من موارد اشتراط الخيار ثالث، حيث جعل رد الثمن شرطا في الخيار بعنوان الخيار ويسقط بعنوان إسقاط الخيار. فلماذا ما ذكر الوجه الثالث الشيخ وحمل بحثه في الوجه الأول والثاني؟ كان الوجه الثالث رد الثمن شرط في وين؟ في الخيار. فلماذا ما ذكر الشيخ؟ لماذا خصص بالوجهين الأولين؟ فكر في شيخ حسن، إشكال؟ إشكال اليزدي. لا هو الآن بحث الآن في الرابع، لاحظنا في مسقطات بيع الخيار والظاهر ناظر للوجوه.
شيخنا الوجه الثالث كان أنه مجرد الرد موجب للفسخ صح؟
بلي خصف الفعل
موجب لفسخ فعلي،
ثالث فسخ فعلي مو انفساخ، الانفساخ الرابع نعم. اما ذاك فسخ فعلي فيثبت حينئذ له خيار. فكر في الاشكال الى غد ان شاء الله نشوف جوابكم. قال الرابع يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد. ليش؟ لثبوته من حين العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين. احترز. بل على وعلى الوجه الأول. زين الثالث. أو في نكتة. يعني اعتراف بالإشكال شيخ.
لا يعني هو نظره نفس جواب الشيخ.
الظاهر أنه بحث في المسقطات الآن هنا ما ينظر الوجوه بعد
اختياره هو للوجه الأول أنه هو نظر المشهور يقول كما يسقطون حتى على اختياره أيضا يمكن تصور الصفر.
بحثنا موجود في مسقطات بيع الخيار. بيع الخيار الآن له عدة أنحاء بغض النظر ما هو الظاهر من كلمات المشهور في مقام الإثبات. اللي يظهر من هالبحث أن بحثنا في مسقطات الخيار بأي نحو من الشرط. نعم الرابع والخامس لا يرى في مسقطات الخيار. في الرابع ما في خيار، ما ثبت خيار انفساخ. والخامس أقال صح. أما الثالث ليش؟ هي المشكلة. ليش ما ذكر ذلك؟ بعضهم يظهر منه وجه صناعي لعدم ذكر الثالث. لاحظوا كلمات، لاحظوا كلام سيد المرتقى أو إذا شفتوا غيرهم جيد. يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين بل وعلى الوجه الأول. أوضح الترقي بعد بينا أنه وجه الأول ما ثبت الخيار فعلا لأنه على الوجه الأول الخيار ثبوته منوط بالرد، فقبل الرد لا ثبوت، فكيف يسقط؟ فقد يقال إسقاط ما لم يجب. بل وعلى الوجه الأول بناء على أن تحقق السبب وهو العقد كاف في صحة إسقاط الحق ومنه الخيار، لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على عدم بناء على حدوثهما في زمان التفرق. نعم عدم الجواز أيضا في موردنا إلا أن يفرق. واضح. إلا أن يفرق هنا أو يفرق هنا بأن المشروط له وهو البائع في موردنا مالك للخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للرد. واضح البارة. فبل بأن المشروط له البائع مالك للخيار. كيف مالك للخيار شيخنا العظام؟ قال ولو من حيث تملكه للسبب وهو الرد الموجب له الموجب للخيار فله إسقاطه، بخلاف ما في التذكرة في مورد التذكرة فإنه ليس مالك للخيار ولو من حيث تملكه للسبب وهو الافتراق لأن السبب ليس منوطا بيده. ويسقط ما في شيء مسقط الثاني ما في شيء انقضاء المدة هذا من باب الانتهاء الأمد. إذا كان لي الخيار لمدة المسقط الثاني شيخ حق التخرير المسقط الثاني انتهاء أمد الخيار كما لو قال لي الخيار إن رددت الثمن في مدة أسبوع ومضى الأسبوع ولم يرد الثمن فمع انقضاء المدة ولم يتحقق رد الثمن أو بدله في موارد شرط البدل على التفاصيل السابقة فإنه لا خيار، وهذا من باب انتفاء الموضوع. ولا فرق في ذلك يا شيخنا بين كون عدم الرد للغفلة أو للنسيان أو للإكراه أو الاضطرار بعد دخل البحث الإعلام، فإنه يأتي البحث الذي ذكرناه في باب خيار المجلس لو أكرها على التفرق الذي هو سبب السقوط. هنا لو أكرها على عدم الرد أو اضطر إلى عدم الرد فهل يأتي حديث الرافع؟ فتأتي الأبحاث التي ذكرناها مفصلا في بحثي الافتراق الإكراه على الافتراق وما شاكل ذلك من ذيك الأبحاث. خب ويسقط أيضا بانقضاء المدة مع يعني ومع عدم رد الثمن وعدم رد على رد الثمن أو بدله مع الشرط. وش مع الشرط؟ يعني لو اشترط أن إن رددت إليك الثمن أو بدله أو الإطلاق، حملنا الإطلاق على ما يشمل شنو؟ على ما يشمل البدل، فلم يرد البدل، لا رد العين ولا رد البدل. قال أو بدله مع الشرط أو مطلقا، حتى مع عدم الشرط إذا حملنا الشرط على ما يشمل، إذا حملنا الإطلاق على ما يشمل البدل. على التفصيل المتقدم، مو بنا نرجع التفاصيل المتقدمة في غناء. ثم ذكر فرعا، فرع لو فرضنا أنه رده، فهنا صورتان: تارة يتبين المردود من غير جنس الثمن، وتارة يتبين أن المردود الذي هو الثمن معيب، إما عين الثمن صار معيب أو بدله على الفار على التفاصيل المتقدمة. فقال البائع: إذا رددت عليك الثمن فلي الخيار أو لي أن أفسخ على النحوين. ففي أثناء المدة رد عليه شيء وتبين أنه غير الثمن أصلا، ثمن كان حنطة رجع عليه شنو؟ أرز، ولو جهلا ولو غفلة هنا يسقط الخيار وليس له الخيار، لأنه مضت المدة مع عدم رد الثمن. إنما الكلام والعرك بينهم لو رد الثمن معيبا أو البدل معيبا فأرجع العين ولكن العين معيبة، كان الثمن فرس أرجع الفرس أعرج، واضح؟ مفاقد العينين مجبس، فصار معيب. بعد شو بعد خلاص يذهب ماليته إذا قلنا بحشيس. ففي هذه الحالة يا شيخ علي هل يثبت الخيار وتحقق الشر أو لا يثبت؟ ذكر الشيخ الأعظم لو ظهر معيبا كفى في الرد، ولكن الطرف الآخر وهو المشتري له أن يطالبه بالاستبدال أي العين الصحيحة. فمن جهة جمع الشيخ بين مطلبين، من جهة تحقق الرد، ومن جهة أخرى له أن يستبدل. فهنا صارت المسألة بين الأعلام، ذكر جمع أن هذا أشبه بالمتنافيين، لأننا نسألكم تفتوا للإشكال عشان بكرة حصل جواب. فهنا أشكل في البحث، فقال لا يخلو الشرط، هل هو رد الثمن الأعم من الصحيح والمعيب أو رد الثمن الصحيح؟ اختاروا. إن كان الرد هو الأعم من الثمن الصحيح والمعيب فقد تحقق الشرط وليس له الاستبدال. إن كان الشرط هو خصوص الثمن الصحيح كما هو الظاهر للشروط الارتكازية شرط السلامة، إن رددت عليك ثمن، أي ثمن؟ أي ثمن؟ صحيح حسب الظاهر شرط السلامة موجود واضح ارتكازا، فرد المعيب ليس تحقيقا للشرط، لأن الشرط رد الثمن الصحيح وقد رد الثمن المعيب، فما تحقق الشرط. فكيف تجمع بين تحقق الشرط وله الاستبدال؟ فهذا أشبه شيء بالجمع بين المتنافيين. فكيف يمكن توجيه ما ذكره الشيخ صناعيا؟ هم راجعوا تا فردا، واضح معركة عندهم في هذا البعض. سيد خوي إنه تفصيل سيد متقا استوجه الإشكال، بعضهم حاول أن يجيب ولو تبين المرجود من غير الجنس فلا رد، ولو ظهر معيبا كفى. من اللي فتح الإشكالات؟ اليزدي صفحة 480، اليزدي صفحة 400 هو فتح باب الإشكال، عنده محاشية طويلة في البحث واضح. وتعرض السيد الخوئي إلى المطلب مفصلان في الجزء 38 صفحة 226، صفحة 38 بالجزء 38 صفحة 226، ناظر الكلمات اليزدي في المقام. قال: ولو ظهر معيبا كفى في الرد وله الاستبدال. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شفت هذا الكلام من مرتقى وعن ليش وجه ثالث.